منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. أعلن الحوثيون في اليمن عن تطوير منظومة صواريخ جديدة قادرة على صد القصف الجوي لطائرات التحالف السعودي الإماراتي. وأكد الحوثيون أن 2020 ستكون سنة الدفاع الجوي، ما يعني أن الحرب ستستعر خلال الفترة المقبلة. في هذه الحلقة من منتهى السياسة سنحاول أن نقرأ أبعاد هذا الإعلان من طرف الحوثيين، وما الذي سيغيره في موازين القوى العسكرية والسياسية. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالباحث والمحلل السياسي اليمني علي حسن الخلاني الموجود معنا بالأستوديو، وأيضا الدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي، وأيضا معنا من العاصمة صنعاء توفيق الحميري عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن. إذن مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة، والأبدأ مع ضيفي عبر الهاتف توفيق الحميري عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن. أستاذ توفيق، مرحبا بك أولا عبر مواجه إذاعة الجزائر الدولية وفي برنامج منتهى السياسة.
مرحبا بك وبكافة المستمعين الكرام، وأنا سعيد جدا أن أكون اليوم ضيفكم وعلى مسامع إخوتنا وأحبائنا في الجمهورية الجزائرية الشقيقة.
شكرا جزيلا لك. بداية، يعني السؤال الذي يطرح الآن، كيف تمكن الحوثيون من تطوير هذه الأنظمة، أنظمة الصواريخ الجديدة التي يعتقد البعض أنها تقلب موازين القوى في الحرب الدائرة في اليمن؟
أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق والتأييد الذي مكننا به. هنالك إرادة، المسبب الوحيد هو التوكل على الله والإرادة. نحن بدأنا في خوض مواجهة عدوان قبل أكثر من 5 سنوات، أطبق علينا حصار بري وبحري وجوي، ونقاتل في 5 الاتجاهات، 4 النواحي والجو أيضا من فوقنا. أمر خلق إرادة أنه لا مناص أمامنا إلا أن نواجه، أن نكسر هذه الغطرسة التي ظلت فوق رؤوسنا لفترة أكثر من 5 سنوات. الطائرات تقصف المدنيين، تقتل اليمنيين بشكل عام، هنالك مئات الآلاف من الضحايا، قتلى وجرحى من الشهداء نتيجة لهذا الإجرام الذي سلط من قبل أمريكا. اليوم طبعا هنالك مراحل مرت بها عملية التصنيع الحربي، بدأت المسألة في تطوير الصواريخ أولا التي خلقت إلى اليوم مسألة أو معادلة توازن الردع، وأصبح اليوم عندما نتعرض لضربات أو قصف من قبل العدوان السعودي الأمريكي يتم الرد عليه أيضا بضربات أخرى وبطائرة مسيرة. الإنجاز الجديد هو الذي يعني عندما نتساءل نحن في معادلة المعركة، سنجد أننا كنا نواجه في البر ونتفوق بكثير على مرتزقة العدوان، وعلى السعوديون إلى درجة أن الجيش السعودي في عسير ونجران وجيزان انتهى تماما من واجهتنا، وأصبح لا يوالى مرتزقة يمنيون أتوا بهم ليواجهونا، بالإضافة إلى السودانيين المرتزقة الذين أيضا تم التنكيل بهم في الساحل الغربي. هذا الأمر جعل من التفوق أو عنصر التفوق الوحيد كان هو الطيران بالنسبة للسعودية وأمريكا علينا. تم كسر هذه المعادلة مؤخرا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتطوير قدراتنا في الدفاع الجوي. هذا العام هذه هي الباكورة التي أعلنت، وأحب أن أيضا أوضح بأن هنالك منظومات قادمة، هنالك فيما يتعلق بالنوعية، نحن نسعى الآن إلى أن يصبح كل البر اليمني مغطى تماما بمنظومات دفاعية. طيب.
نعم.
حتى لا يستطيع يعني الآن نعم. حاليا الأماكن الهامة صحيح. والحيوية هي التي تحظى بهذه التغطية
نعم.
الجوية.
سأعود لنتحدث عن هذه المنظومات القادمة كما قلت سيد توفيق. أعود إلى الدكتور علي حسن الخلاني. قال توفيق الحميري من صنعاء بأن الإرادة هي من مكنت الحوثيين من امتلاك هذه الأنظمة، أنظمة الصواريخ التي ستواجه التحالف الإماراتي السعودي. برأيك يعني السؤال نفسه تقريبا، هل هناك مساعدة خارجية للحوثيين أم أن فعلا الإرادة والحاجة إلى رد العدوان مكنت الحوثيين من تطوير هذه الأنظمة الصاروخية لإحداث نوع من التوازن على الأقل في المجال الجوي؟
طبعا في بداية الأمر أنا كنت أتمنى من الحوثيين أن يطوروا مضادات للطيران فقط، لأن كلامه عن تطوير صواريخ أمر لا يدخل إلى عقل أي إنسان سليم يعني. فإيران كانت موجودة وهي من تهرب السلاح للحوثيين من أجل الضغط على العربية السعودية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة من إيران لإبعاد الأنظار عنها وعن برنامجها النووي. في حقيقة الأمر لا يوجد قرار لدى الحوثيين ولا يوجد قرار لدى ما يسمى بالشرعية القاطنة في فنادق الرياض والذي يسيطر عليها حزب الإصلاح أو ما يسمى بإخوان اليمن. القضية الآن هي قضية شعب يتم المزايدة عليه والمتاجرة باسمه. من في صنعاء أو حكومة السلطة الأمر الواقع تقول أنها تحارب أمريكا وإسرائيل، ومن يقاتلهم هم يمنيين. الإمارات سحبت قواتها، التواجد السوداني ليس بذلك التواجد الكبير، ولكن من يقاتل هم اليمنيين، اليمني يقتل أخوه اليمني. في المقابل إذا حدث وأرادت القوات أو ما يسمى بقوات الشرعية بالتقدم يتم قصفهم من قبل حلفائهم التحالف. إذن هناك إرادة دولية لاستمرار الوضع على ما هو عليه، استمرار معاناة الشعب اليمني. والقضية لم يعد هناك يعني 5 سنوات حقيقة لم يستطع فيها التحالف أو لا يريد التحالف إنهاء المعركة، وهناك الجميع عرف أن تفاهمات تدار أو تعمل من تحت الطاولة بين العربية السعودية وبين الحوثيين. الآن المشهد كما يلي: هناك دويلة في مأرب يقودها الإخوان، هناك دويلتان في الجنوب يقودهما المجلس الانتقالي إذ أنه غير موحد، هناك في حضرموت دويلة وهناك في عدن دويلة. أيضا في صنعاء يوجد دويلة يقودها الحوثيين الذي قرارهم بيد طهران. فالقضية الآن أنا أحدث الأخ توفيق الحميري من صنعاء ومن يمتلك تأثير عند الأطراف المتصارعة في اليمن أن يتجهوا نحو السلام، لأنه المشكلة أخ مروان الآن الحرب هي بين اليمني.
سنتحدث عن فرص السلام والحوار والمفاوضات بعد أن نفهم هذا المشهد. دكتور نور الدين بكيس، برأيك هذا التطوير الذي أعلن عنه الحوثيون هل هو فعلا استعداد لتصعيد المعركة وتصعيد الحرب، أم أنه استعداد لافتكاك موقع تفاوضي أفضل للضغط على الطرف الآخر؟ ما الذي يعنيه في ميزان القوى العسكرية والسياسية هذا الإعلان من قبل الحوثيين الذين سبقوا أعلنوا عن تطوير مجموعة من الأدوات العسكرية العام الماضي والذي قبله؟
أعتقد أستاذ مروان أنه المعادلة اليمنية تبتعد بشكل كبير جدا عن المعالجات السياسية، المعالجات السياسية التي تقوم على مسألة الانتخاب واعتماد الشرعية الانتخابية. عندما تسمع حديث غالبية الأطراف يتحدثون عن ضرورة نوع من التسويات البعيدة عن الشرعية القانونية، أي بمعنى وكأنه الاحتكام إلى منطق القوة، منطق من يستطيع أن يفرض الأمر الواقع. في عندما يحتكم إلى هذه المعادلة يصبح منطق القوة هو المنطق المعتمد والمنطق الغالب، لأنه تغيير المعادلات على أرض الميدان يغير مجالات ومساحات تأثير ونفوذ كل طرف، أي بمعنى أننا نتجه للأسف شديد إلى نوع من التقسيم سواء كان علنيا أو يتم التعاطي مع التقسيم. من هذا المنطلق مجموعة دويلات، كما كذلك حتى الدكتور خلاني، مجموعة دويلات تشكل امتداد لقوى خارجية، تشكل امتداد، دعنا نكون يعني لطيفين ونتحدث عن شراكات مع دول أخرى، لأنه مدخل النزاع غير مخرج النزاع. مدخل النزاع كان يعتمد أو يتأسس على خلافات داخلية، على أطماع داخلية، على مشاريع بسيطة ولكن داخلية، لكن بعد انفجار النزاع، انفجار الصراع، تتغير المعادلات ويصبح عندما تدخل الطرف الأجنبي بكل قوة تصبح معادلات دولية، وبالتالي يضعف قدر التأثير، تضعف قدر التأثير الأطراف الداخلية. وهذا هو الحاصل اليوم، لا يملك اليمنيون قرار الذهاب للتسوية دون التوافق مع الأطراف الخارجية التي تدخلت في النزاع، وهذه المعادلة صعبة. المعادلة لا يمكن اليوم حديث عن إرادة منفصلة للحوثيين، هذا غير معقول، ولا يمكن أن نتحدث عن الحكومة الشرعية وهي قابعة في الرياض ووزارها في الرياض، وبالتالي المعادلة اليمنية أصبحت واضحة. هناك محاور تتصارع، هناك داخل المحاور المتصارعة هناك بحث عن تأمين للأمن الداخلي. مثلا السعودية اليوم هي مرتبطة بشكل كبير جدا بما يحدث في اليمن، على أساس أنه كل ما يحدث في اليمن يشكل يعني تهديدا مباشرا للسعودية، وهي ربما نقطة ضعف، تشكل نقطة ضعف السعودية، على أساس هي الكتف التي أكلت منها، لأنه الملف اليمني هو ملف مستنزف بشكل كبير للسعودية، ولم تستطع أن تحقق منجزات تذكر بعد 5 سنوات من الاستنزاف. وبالتالي المعادلات اليوم أصبحت معادلات تفسر على مختلف المحاور، ولم يعد للطرف اليمني ربما قوة اتخاذ القرار الذي يغير المعادلات، وإنما أصبح مرتبطا بمآلات تسويات الملفات الأخرى، الملفات الخارجية. إيران حاضرة بقوة، والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وكلائها حاضرة بقوة، وكل أطراف الكبيرة أعتقد أنها جزء من الملف اليمني، والأسف شديد أنها لا تعطي أي أهمية للملف، وكأنه ملف ثانوي يتذكره الجميع من تارة لأخرى، ولا يعيننا اعتبار للمآساة ربما الكبيرة والضخمة التي صحيح. تسببت فيها. طيب. يبقى دائما منذ انطلاقته ملف لتسوية نزاعات أكبر من الملف اليمني.
لنسمع رأي توفيق الحميري من صنعاء، عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن. سيد توفيق، يعني هذا التطوير في أنظمة الصواريخ لدى الحوثيين، هل معناه أن الحوثيين الآن تخلوا عن الحل السياسي، عن التفاوض، عن الحوار، وأننا نتجه إلى المزيد من التصعيد العسكري مع التحالف الإماراتي السعودي الذي يدفع ثمنه في النهاية هو الشعب اليمني من خلال المأساة الكبيرة التي يعيشها اليمنيون كما أشار ضيفي هنا بالأستوديو.
طبعا أولا هنالك شيء واضح قدم عبر الأخ رئيس الجمهورية الأستاذ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في 21 سبتمبر من العام الماضي، وهي مبادرة بأن سنتوقف عن ضرب السعودية مقابل أن توقف عدوانها على اليمن، لكن لا وجود لاستجابة على هذا الأمر. هنالك 2500 غارة إلى منذ ذلك، منذ إعلان هذا هذه المبادرة حتى اليوم. هذا في جانب. أما مسألة أنه أساس هذه الصواريخ غربت من إيران أو غيره، لو عاد فيها منطق وقالوا أنه يعني التقنية غربت، يعني يمكن قرص سي دي جاء ولا رسالة عبر الإنترنت في آلية التصنيع، ممكن ندخل في حيز من المنطق. لكن الآن الكيس القمح يا عزيزي، كيس قمح ما بيدخل إلا بعد ما يتفتش من 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 المنافذ، بمعنى إنه حتدخل صواريخ كذا، ولا هذا طبعا استخفاف واحتقار للعقل اليمني. الإنسان اليمني استطاع إنه يوجد هذه الاصطناعات، وهذه هي معركتنا وإحنا بنخوضها، لسنا نيابة عن أحد. طبعا في إطار أنه هناك الآن أصبح محورين موجودين في المنطقة متصارعين، نحن ضمن إطار محور المقاومة، ولا يمكن أن نكون في إطار محور إسرائيل وأمريكا أو الأدوات المطبعة مع النظام الإسرائيلي. هذا واضح يعني، وهذا موضع وموقع طبيعي وصحيح لإرادة الشعب اليمني، ولا يمكن أن يكون باتجاه آخر. أما فيما يتعلق بالعمل والاتجاه نحو السلام، نحن يا عزيزي أصلا منذ 25 مارس 2015 أتت الطائرات التي قصفت اليمن يوم 26 مارس 2015، وإحنا وين كنا؟ ما كنا بنتفاوض، وقد كانت الأطراف السياسية وصلت إلى اتفاق بشهادة المبعوث الأممي. هذا العدوان أتى ليوقف عملية اتفاق اليمنيين، لأنه المسألة خرجت اليمن عن طور الإدارة الأمريكية والكفيل السعودي لملف اليمن الذي كان يدار منذ أكثر من 50 عام. هذا الموضوع يعني أو هذه المعركة التي نحن نخوضها لاستزاع سيادتنا واستقلالنا. المسألة ليست أنه صراع داخلي بين اليمنيين وأنه السعودية بتستنزف يا عزيزي، لا، هذا هناك عدوان وهنالك إرادة أمريكية أو إدارة أمريكية. إذا كان أعلن من واشنطن هذا العدوان باعتراف السعودية بأنه تم الترتيب له منذ عدة أشهر، يعني حتى قبل أن يكون هنالك خلاف حاصل في الداخل، هنالك استهداف كان حاصل للشعب اليمني، ونحن خضنا معركتنا ونخوضها دفاعا عن أنفسنا ودفاعا عن أبناء الشعب اليمني. اليوم إذا كان يعني المسألة فقط إنه هؤلاء أتوا ليساعدوا اليمنيين أو ليعيدوا الشرعية أو غيره، لماذا تحتل محافظة البحر؟ لم نكن متواجدين فيها. جزيرة سقطرى في البحر العربي لم يكن هنالك داخلها لا أنصار الله ولا انقلابيين كما يقولون ولا غيره. لماذا اليوم هي محتلة؟ هل هذا إذا كانوا يعني هذا الموضوع بشكل منطقي، هنالك أجندات احتلال وعدوان على الشعب اليمني رتبت منذ ما قبل هذا العدوان، ونحن نواجه هذا ونتصدى له وسننتصر بإرادة الشعب اليمني، ونحن معتمدون على الله. وما هو قادم على مستوى البر وعلى مستوى البحر وعلى مستوى الجو، هنالك إعداد يعني خارج حسابات وفوق حسابات. فاكرين أنه هناك هلاك كبير اسمه أمريكا بيهددنا ولا السعودية وغيرها؟ المعركة تغيرت، المعادلة تغيرت، صحيح. تغيرت الشعب اليمني لديه إرادة ولديه إصرار على أن لا يخرج من هذه المعركة إلا منتصرا. على المستوى الداخلي نحن اليمنيون يا أخي العزيز، لا يمكن إنه الحكمة اليمنية بتغيب على أن إحنا نوصل إلى اتفاق. هذا كلما قطعت أيادي الخارج نحن اليمنيين
لنسمع، أنا أريد أن
كل
نسمع،
كلما حصل امتداد الخارج نحن أيضا
أرجو أن تبقى معي أسمع تعليق من الدكتور علي حسن الخلاني. يعني في النهاية ما يقوم به الحوثيون الآن من تطوير لمختلف الأسلحة هو لمواجهة العدوان الخارجي كما يقول، ودفاع عن الشعب اليمني، وأن ما يحدث الآن في اليمن ليس اقتتالا داخليا بين اليمنيين، وإنما عدوان خارجي برعاية أمريكية إسرائيلية كما يقول.
هذه هي التجارة التي يمارس الحوثيين، وهو استعطاف الخارج ومحاولة التأثير على الداخل بأسس دينية أو خرافات دينية لا نعرف، يعني تم استيرادها من قمة في إيران. وبالتالي مثل هذا الأمور هي طبيعي أن يكون الطرح للحوثيين هكذا. ولكن أنت كرئيس للبلد أو كحاكم للبلد لابد أن ترى مصلحة شعبك في ظل معطيات، أنت لست وحدك في العالم، في ظل معطيات دولية وفي إطار قوتك. إذا أنت اليوم تبكي وتحاول أن توصل صوتك إلى الناس، هم يضربونا، هم يقتلونا، هم يشردونا، أنت كنت سبب أساس في مجيء الأجنبي إلى اليمن. لماذا لا؟ على سبيل المثال علي عبد الله الصالح تنازل عن السلطة وكان رئيسا شرعيا، تنازل عن السلطة لحقن دماء الشعب اليمني، لماذا لا يكون هكذا وتذهب الشرعية إلى شرعية الصناديق، شرعية الانتخابات؟ أيضا نحن نعرف أن الحرب ما هي إلا امتداد للسياسة بوسائل أخرى. يا أخي أنت مارس السلطة بحسب موقعك ووزنك، أنت تعتبر دولة صغرى، دولة فاشلة، كيف تريد؟ حتى في الدين عندنا أنه ولا تؤدوا بأنفسكم إلى التهلكة، ابني نفسك، طور نفسك في البداية ولا تدخل تعارض القوى الإقليمية. كل دولة،
لكن هو يقول بأنه يرد عدوان وقع
أنا العدوان هما كانوا سبب أساسي فيه، هم من بدؤوا بمناورات الحدود. أنا لا أبرر للسعودية، لأنه أنا من الناس اللي يطرحون أن يكون هناك مفاوضات ندية بيننا إحنا والسعودية، نحفظ أمننا ويحفظوا أمنهم، والعلاقة تكون ندية، تابعين هذا أي إنسان وطني رجل دولة يرفض هذا الأمر. ولكن أن تذهب بعملية مناورات أمام الحدود في جنوب المملكة العربية السعودية، أكيد تستثيرهم، أنت تريد أن تخلق مشكلة وهم لن يسكتوا. وبالتالي أنا أقول
ما هي المصلحة في خلق مشكلة مع
القرار ليس بأيديهم، القرار في إيران. وأنا أقول لك أن جميع القادة الذين يقودون الحوثي اليوم أو ما يسمى بأنصار الله هم خريجي مدارس قمة في إيران. انظروا التاريخ، ابحثوا في الملفات، انظروا من هم القادة، أين درسوا وأين أخذوا الإيديولوجية.
هل عندما تدرس في بلد ما يعني أنك هم عندهم
فكر مغاير. والأكثر من مسؤول إيراني يقول أن صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة اللي تسقط في يد طهران. الآن نحن في مشكلة سببها غياب الوعي لدى النخب السياسية اليمنية والتدليس التي تمارسه هذه النخب السياسية اليمنية المرتبطة بفواعل إقليمية تدلس على الشعب وكل من يحشد ويستقطب الناس وفق هذه المصالح المرتبطة بالمصالح الإقليمية. الآن لا سبيل إلا الحديث عن السلام وتسوية سياسية شاملة. أنا عندما أقول تسوية سياسية شاملة، الآن الحوثيين هما يحكمون وفق إيديولوجية دينية، حكم ثيوقراطي، وهو يعرف ما معنى الحكم
ثيوقراطي، تقصد به حكم ديني،
الحكم الكهنوتي. هما يريدون أن يكون
هذه مصالحات غربية،
هو يريد
من القرون الوسطى،
عفوا، هو يريد أن يكون في اليمن نظام الولي الفقيه.
أستأنف معك دكتور نور الدين بكيس، الآن نتحدث عن فرص السلام، هل هناك فرص ما لسلام وسط ما نراه من تصعيد عسكري من الجانبين وإصرار الحوثيين على تعديل الكفة من الناحية العسكرية، طالما أن التفوق العسكري ظل لسنوات لمصلحة التحالف الإماراتي السعودي الذي يتغلب جوا بصفة شبه مطلقة في اليمن. الآن الحوثيون يبدو أنهم يريدون تعديل الكفة.
أخ مروان، نعتقد أنه نحن الآن بتعدنا عن أسباب بداية النزاع ولم نقترب من شروط حل النزاع، يعني لازلنا بعيدين جدا عن فكرة الوصول إلى تسويات. وخاو الأخطر في المعادلة أننا نحن نتحدث عن مجتمع حقيقة هو مجتمع قبلي، وعندما تكون القبيلة مهددة يمكن للقبيلة أن تفاوض من أجل البقاء وحماية أفرادها بالتنازل جزئيا عن الشعور بالانتماء للوطن، وهذا هو الحاصل. يعني جزء كبير من المعادلات الحاصلة في اليوم هي تسويات ومفاوضات قبلية مع الأطراف المتنازعة، مع الأطراف المحورية في النزاع، وتتغير دائما تتغير اتجاه ربما المفاوضات أو التسويات بناء على منطق القوة الذي لا يهدد القبيلة. لذلك المعادلة صعبة للغاية، خاصة أنه يصبح الوطن نوعا ما مجزأ في ظل استراتيجيات خارجية. عندما نتحدث مثلا، عندما تحدث الأخ من صنعاء عن فكرة عن محافظة المهرة، صحيح لماذا السعودية تركز تصعيدا وتحاول احتلال محافظة المهرة؟ وقد يتبادر في الأذهان أن هناك الرغبة في السيطرة على الميناء، على منطقة الشحن التي تعد الممر الأساسي. المهرة، لأنها هي التي تشكل شريط الحدود المائي مع عمان والمتنفس، وقد تكون هي بديل مستقبلي للأنابيب ولنقل النفط مقابل تعدر بديل لباب المندب. يعني هناك معادلات أخرى داخل الصراع، هناك استراتيجيات وهناك خطط وهناك مصالح اقتصادية، يعني هناك معارك. يكفي أن هناك معارك الموانئ في كل المنطقة، سواء في الصومال، في اليمن، في كل منطقة هو معارك حقيقية الموانئ. وبالتالي لا يمكن تخيل أن كل هذا الزخم الصراع قد ينتهي بدون استحضار شروط لتهدئة حقيقية. لحد الآن لم يتم بعد سنوات الوصول إلى اتفاقية لتبادل أسرى فقط، واليوم الحديث عن إمكانية عن قرب الإعلان عن أول اتفاق وتعطل بشكل كبير جدا، فما بالك بتسويات قد تخرج اليمن كلية معادلة الصراع. وبالتالي لسنا أمام معادلة الصراع، لأن الأطراف الكبرى لا تنظر إلى الملف اليمني على أساس أنه ملف جوهري، وإنما ملف ثانوي مقارنة بالنزاعات الأخرى على ظهر وعلى ظهر مآسات اليمنيين. وبالتالي حتى بالنسبة للأمم المتحدة لا تتحدث بمنطقة تسويات الاقتراب من منطقة تسويات، وإنما أصبحت تتحدث بشكل كبير جدا عن المآسات الإنسانية، عن فكرة تبادل الأسرى، وكأنه هناك السقف المحدد هو القدرة على تسقيف النزاع أو تخفيف النزاع، ودون الذهاب بعيدا لتسوية النزاع، لأنه حتى الأمم المتحدة لا تملك ذلك، لا تملك القدرة على ذلك. والأطراف أصبحت أطراف محورية، لم تعد أطرافا يعني أطراف بسيطة، والتعقيد الداخلي داخل اليمن لا يساعد يعني من جهة أخرى على ذلك. وبالتالي ليست هناك شروط حقيقية للتحدث عن تسويات قد تخرج اليمن حاليا إلى بئر الأمان.
طيب، لنسمع رأي السيد توفيق الحميري من صنعاء، عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن. سيد توفيق، يعني هل الحوثيون تخلوا عن تفاوض، عن الحل السياسي، عن الحوار لحل هذه الأزمة ووقف الحرب، خاصة وأن السعودية أكدت التزامها بحل سلمي للأزمة في اليمن، بينما الحوثيون الآن يصعدون الموقف عسكريا؟ هل يعني أنكم لا ترغبون في الذهاب إلى حل سياسي، وأن القرار مرتهن في لدى جهات خارجية؟
يا عزيزي، الثورة التي قمنا بها هي من أجل أن يعاد الكرامة والاحترام للشعب اليمني، لا أن يبقى القرار مصدرا للخارج. يعني يراد منا أن تكون هنالك قيادة، هذا الشيء يعني بصراحة مخجل. ربما عندما يراد منا أنه لازم نكون خريجين أمريكا ولا بريطانيا علشان نكون مقبولين على السلطة، عموما نحن أنا بالنسبة لي شخصيا أنا خريج بنزار تونس من جنبكم، من شقنا في تونس. هذا جانب. الجانب الآخر، يعني عندما نتحدث عن ترك السلطة نتنازل بها مقابل أن نتسلم للسعودية، يعني قبل 2014 كان أصبح القرار الجمهوري يصدر بناء على دستور اليمن؟ لا، بناء على قرار الرئيس؟ لا، بناء على المبادرة الخليجية. يعني في مصادرة لحق 50 أو 40 مليون يمني، هكذا يعني. هذا الذي يراد منا، السلام الذي بيطرح لنا أو سبل السلام التي تطرح لنا على الطاولة، إنه لازم نسلم قرارنا للخارج، إنه لازم نكون خانعين لأمريكا، إنه لازم نقبل بالتطبيع، إنه ثرواتنا يصبح هنالك شركاء غصبا عن اليمنيين من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا علينا. هذا الكلام غير مقبول، هذا الأمر لا يمكن. يا أخي الموت أشرف لنا وأكرم، إذا كان هذا الحياة إذا بتكون إحنا أذلاء وتحت عبيد للأمريكان وللإسرائيليين وما عندنا قرار وما عندنا كرامة، ليش نعيش؟ هذا الكلام هذا غير صحيح، لا يمكن، لا يقبلها الله لنا. وهذا هذا هو طبيعة الشعب اليمني، يجب أن يعرف هذا الطبيعة والقرار هذا الذي يتخذ من الشعب اليمني، هذه إرادة شعبية ويحترم هذا الشعب بصراحة، يجب أن يحترم ويجب أن يكون له دور في اتخاذ قراره ويجب أن يكون له سيادة. أما أن يصبح هذه الكرامة والسيادة والقرار مقابل السلام، يا أخي لا، هذا غير مقبول، لا، ما تقبله أنت كجزائري على بلدك وعلى نفسك أيضا، هذا شيء طبيعي. لكن إنه أصبحت هكذا تطرح لنا سبل السلام على هذا الأساس، سبل استسلام، سبل أن نسلم بلدنا وكرامتنا وقرارنا للخارج، هذا بعيد على شواربهم. ولم يعد اليمنيين تحت إرادة السعودية ولا تحت، يعني لما هي ملتزمة من أبوها ومن حضرتها السعودية لو ما بتقرر مصير الشعب اليمني. ليش اليمنيين قصر أصبح لازم لنا أوصياء الدول العشرة ولا غيره؟ يا أخي هذا الثورة عام 2014 21 سبتمبر أتت لبتر آيات الخارج ولإعادة القرار وسيادة الشعب اليمني. اليوم أيضا حتى على مستوى يعني الاكتفاء الذاتي إحنا ماضين فيه، هناك نهضة، هناك شعب يثور ضد قوى الهيمنة في المنطقة، ويجب أن يدركوا هذا الكلام. لا هو مستورد، ولو قلنا إنه الرفض لتواجد الكيان الإسرائيلي مستورد فهذه عادة فضيحة أكبر. إذا كان مستورد من إيران، ليش وإحنا مش مسلمين ومش عرب وهذه مش مقدساتنا؟ هذا المسائل يعني أنا أستغرب يعني أنها تطرح. ومن حتى عندما يقال بأنه يعني خولان، أعتقد أنه نصف الكادر الذي صنع هذه الصواريخ المضادة للطائرات من خولان ومن شباب خولان الرجال الأبطال ومن شباب همدان. المسألة هي عزيزي أن هنالك فرص للاستسلام وليس فرص للسلام، وهذا بعيد.
نعم،
وهذا بعيد تماما، لا يمكن أن نقبله. وفي نفس الوقت
طيب
طرحناها بأنه عن العدوان على اليمن، ونحن سنتوقف أيضا عن
أظن أن ضيفي
إنه أصبح السبب إنه تقيم مناورة عسكرية داخل بلدك.
طيب أظن نعم ضيفي هو أيضا يمني، يريد أن يرد على كلامك أستاذ توفيق. أرجو أن نستمع إليه. دكتور الخولاني، لديك تعليق حول ما جاء من السيد توفيق الحميري؟
طبعا الشعب اليمني إذا كان لديه قيادة واحدة لن تتجرأ عليه، طبعا قيادة تكون وفق الدستور اليمني النافذ، وفق الهوية الوطنية اليمنية، لن تتجرأ عليه أي دولة. طبعا بالنسبة للحوثيين وحزب الإصلاح، هم من ضربوا الدولة في الصميم بخروجهم للساحات في 2011، والآن هناك تكامل للأدوار بين قيادات من يسمى ما سميت بالثورة في 2011. أقول للأخ توفيق، الشباب اليمني، الشباب اليمني، أنت تتكلم على شباب خولان أو شباب، لا، تطوير الصواريخ يحتاج دراسة، يحتاج أكاديميات، يحتاج مصانع. أنت لم تستطيع أن تطور مضاد للطيران، يسقط طائرة تقصف صنعاء وتقصف الآمنين، فكيف تقول لي أنك تستطيع أن تصنع صواريخ تصل إلى عمق الأراضي السعودية؟
هو قال أنه ليس من العيب. نعم،
أنا أتكلم، أنا
فقط، نعم تفضل.
أنا فقط أنا فقط يا توفيق، يعني أنا أعرف أن عليكم ضغط وعليكم نوع من عدم الحرية في إدلاء آراءكم السياسية. أنا أقول لك الآن الاتجاه نحو السلام يا عزيزي، السلام الشامل والعادل يكون بالتقاء الفرقاء في أرض محايدة يتناقشون، وأيضا من بداية من أجل تحقيق السلام. وأنا أقول له لابد على الحوثيين أولا أن يتنازلوا عن فرض إرادة الحكم الثيوقراطي بالقوة. الشيء الثاني لابد على الإخوان أن يتخلوا عن الأممية ومبدأ الخلافة، وأيضا لابد علينا أن نرفع العقوبات الظالمة والكيدية ضد السفير أحمد علي عبد الله الصالح الموجود في الإمارات. هذه ثلاث بنود أساسية من أجل أن يكون هناك ثقة في بناء السلام والحوار.
إجراء ثقة.
نعم. الشيء الثاني لابد عليكم أن تخرجوا، وعلى جميع الأطراف أن تخرج الأسرى والمسجونين وعلى رأسهم محمد عبد الله صالح وعفاش طارق محمد عبد الله صالح. أنا مثل أنا ضد ما يمارسه الحوثيين في صنعاء وضد ما تمارسه حكومة الفنادق في الرياض. نحن لسنا راضين على حكومة الفنادق، نحن نخبة جديدة نريد أن تكون اليمن دولة عزيزة، و نحن لسنا خطر على أحد. اليمن لابد السعودية أيضا أن تعرف أنه لا تستطيع أن تلغينا من الخريطة ولا نستطيع أن نلغيها من الخريطة، وبالتالي لابد من توافر إرادة سياسية وطنية لدينا نحن النخب السياسية الجديدة. من تورطوا في الدم اليمني ومن تورطوا في نهب المال اليمني عليهم أن يخرجوا من المشهد السياسي ويتركوا للصف الثاني والصف الثالث في القوى السياسية من أجل الالتقاء في دولة محايدة وليست لديها حدود مع الأراضي اليمنية. هذا شيء. الشيء الثاني عندما دخلت السعودية، طبعا السعودية لديها أجندتها لديها أطماعها لا نقول، ولكن من وفر لهم السبب للدخول؟ هو صراعكم وخروجكم عن شرعية كانت موجودة. علي عبد الصالح كان رئيس، كان يقول ننتقل عبر انتخابات وسلم السلطة. أنتم الذي لم تستطيعوا إدارة السلطة كقوى إيديولوجية عقائدية، سواء إذا كانوا من جهة حزب الإصلاح أو ما يسمى بإخوان اليمن أو الحزب أو حركة الحوثي التي لم تستطيع أن تتحول إلى جماعة. في الأخير مروان أقول له لماذا فقط وأتكلم، لماذا القائد الصحيح هو من يخرج ويخاطب شعبه؟ أنت عبد الملك الحوثي لا يخاطبكم إلا عبر شاشات التلفزيون، لم يخرج ويلتقي بالشعب نهائيا. هذا تسمي قائد؟ تحياتي.
طيب دكتور نور الدين بكيش، يعني أنت قبل قليل أشرت إلى موضوع الحل وموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. هناك تقرير حديث للإنديبندنت البريطانية تقول بأن الصراع في اليمن هو من أكثر الصراعات في العالم قابلية للحل السريع، لكن لو أخلصت القوى الدولية والغربية النوايا بدلا من تجاهل الأمر وكأن لم يكن، فاليمن يعني بالنسبة لهذه القوى الدولية ليس فيه مصالح كبرى، يعني حتى معبر باب مضيق باب المندب عفوا لا تمر منه الكثير من البواخر النفطية التي ربما تعكس حجم المصالح الغربية. يعني غياب الإرادة الدولية أيضا جعل أزمة اليمن مستمرة، وعملية الاقتتال الداخلي والعدوان الخارجي يستمر على اليمن. إلى أي مدى يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في حل أزمة سهلة رغم أنه عجز عن حل أزمات في مناطق أخرى تبدو فيها مصالحه أكبر؟
نظن باللي النقاش واضح اليوم، غالبية النقاش في الصراع في الأزمة اليمنية هو الصراع يرتكز على فكرة إدخال الأجنبي، هو دخول الطرف الأجنبي. كل محور سواء المحور الذي يطالب يشتكي من فكرة إدخال وهيمنة ووصاية السعودية والإمارات ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية، أو الطرف الآخر الذي يتحدث عن هيمنة هيمنات ووصايات الطرف الإيراني محور ما يسمى بمحور المقاومة، وبالتالي المعادلات حتى في النقاش هي معادلات التدخل الأجنبي. ولو تم رفع حقيقة فكرة التدخل الأجنبي وتراجع التدخل الأجنبي، ما أسهل أن يتلاقى اليمنيون وأن يحلوا خلافاتهم، لأنه ما يوجد الآن من اختلافات بين اليمنيين أكبر بكثير مما يوجد من اختلافات بين مكونات الشعب الأمريكي ومكونات الشعب البريطاني وغيره. وبالتالي الاختلافات كبيرة جدا في الدول الديمقراطية، في الدول المتطورة، لكن الاختلافات تم استيعابها عن طريق المؤسسات الحديثة التي تنظم حياة الأفراد وتسمح بتعايش ديانات متعارضة كلية. يعني حتى فكرة العربي الذي ينتقل بمعتقداته إلى الدولة الغربية يستطيع أن يتعايش مع العربي الذي لم يستطع أن يتعايش معه في نفس الدولة، سواء تحدثنا عن السنة والشيعة ومختلف المكونات. وبالتالي المعادلة تبقى معادلة دولية، تأجيج الصراع هو دولي، غطاء الصراع هو دولي، تمويل الصراع هو دولي. وبالتالي كيف يمكن الحديث عن فكرة حلحلة الأشياء، عن حلول، عن تسويات بدون رفع يد الدولية التي تؤجد الصراع وتمول الصراع وخاصة تعطل الصراع عن طريق الملفات التي تغطي على مجمل الأخطاء التي ارتكبها اليمنيون. لا تتصور أخي مروان أنه في مدة 5 سنوات ليست هناك جوائم حرب، ليست هناك ملفات حقيقية قد يذهب بها إلى المحاكم الدولية، محكمة العدل الدولية، وبالتالي تصبح أوراق ضغط خاصة فيما يخص المفاوضات السرية وما يقال ويسجل في المفاوضات السرية وبيع المواقف والابتزازات الحاصلة. وبالتالي معادلة الضغط الخارجي ترتكز بالدرجة الأولى على الملفات التي لا نسمع بها، على الملفات السرية. لذلك لا يمكن تصور فكرة أن المجتمع الدولي بعد كل ما حدث أنه سوف ينسحب، هذا غير معقول، لأن المجتمع الدولي دخل بكل قوته في النزاعات المختلفة في المنطقة، لأنه يعلم جيدا أن هناك إعادة ترتيب للمشهد الدولي، إعادة توزيع للنفوذ الدولي. وبالتالي لسنا اليمن مستعملة فقط، اليمن ليست قضية رئيسية، وإنما اليمن أداة من أدوات إعادة توزيع السلطة على المستوى الدولي، بناء نظام عالمي جديد. لأن اليمنيين أعتقد أنه بنوع من السذاجة أعطوا الفرصة السانحة للتدخل الأجنبي.
لنسمع رأي توفيق الحميري من صنعاء، عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن. سيد توفيق، هذا الدور الدولي وهذا التخلي الدولي واستعمال الأزمة اليمنية في إعادة ترتيب المشهد أو النظام العالمي خاصة في المنطقة، وأن اليمن مرتبط بملفات إقليمية أخرى، وأن العالم تخلى عن أو المجتمع الدولي تخلى عن المساهمة في حل أسهل أزمات العالم الحالية، هل لديكم أنتم أي إرادة فعلية في حل هذه الأزمة؟ ما هي شروطكم مثلا للبدء في التفاوض والحوار لإنهاء هذه الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني؟ كل الأطراف تتحدث باسم الشعب اليمني، لكن الشعب اليمني يعاني كما ترصد ذلك التقارير الدولية وتقارير الإعلامية.
تحية أو بعد التحية لضيفك وأيضا محلل البرنامج. طبعا هنالك شرط واحد يطرح ويعاد أكثر من مرة، يتعلق بأنه أوقف العدوان على الشعب اليمني. إذا كنتم فعلا حريصين، يعني للمجتمع الدولي أنتم حريصين على الشعب اليمني وعلى وضعه الإنساني وغيره، أوقف العدوان وفكوا الحصار. إحنا كيمنيين لدينا من الإرادة ولدينا من الحكمة ولدينا من الإيمان ما يجعلنا نتفق فيما بينتنا البين. هذا المسائل أعتقد كل اليمنيين مدركين لها. فيما يتعلق بفرص السلام، هذه التطويرات الأخيرة لمنظومات الدفاع الجوية التي أسقطت قبل أيام الطائرة تورينتو وأصبحت أيضا طائرة F-16 وغيرها لا تتجول براحة داخل العاصمة اليمنية أو في الأجواء اليمنية، أصبح هذا الاتجاه نحو السلام. نحن نواجه طرف أو نواجه عدوان لا يقبل إلا أن يردع، أن يكتر. يعني ما الذي جنيناه؟ ما الذي فعلناه بهم حتى ما الذي فعلناه في الكويت وفي الأردن وفي قطر وفي البحرين حتى أنهم يأتوا بهذا العدوان علينا إن لم يكونوا أدوات لأمريكا وفي نفس الوقت لا 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 مستوى مساحة للتفاوض بغير أنه يردعوا أو الإمارات أيضا غير أنه يواجهوا ردع. وبالتالي في النهاية هذا التوجه هو من أجل أن يفرض عمليات السلام.
طيب.
لنلاحظ يعني كانت ضراوة وشدة الغارات واستهداف المدنيين قبل معادلة الردع كانت كثيرة وكبيرة. الآن حتى السعوديون يعني عندما يأتوا بغاراتهم أو في الجوف مؤخرا أو غيره يواجهوا بردع مباشر. وبالتالي
طيب.
هذه المسائل هي فرص للسلام. يعني الآن هم يفهموا لغة السلام عن طريق أن نحمل سلاحك إدارة السلام.
تحسين الموقع التفاوضي يمر عبر تقوية قدراتك العسكرية، هذا ما فهمته من كلامك. أريد أن أسمع في الدقائق الأخيرة تعليق من دكتور علي حسن الخولاني.
السلام يكون بضغط شعبي ومحاولة تعرية جميع الأطراف المتصارعة في اليمن سواء العقائدية أو المصلحية المرتبطة بالخارج، هذا واحد. الشيء الثاني لابد أن يكون هناك تخلي من جماعة الحوثي عن النظام التيوكراطي وتحولهم إلى حزب سياسي. أيضا الحزب الإصلاح
أن يتخلوا عن السلطة أو يصبحوا قوة عادية،
يتخلوا عن الحكم التيوكراطي. أنا هي عبارة عن عدة بنود. حزب الإصلاح يتخلى عن مبدأ الأممية والخلافة، ويتم رفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. الشيء الثاني يتم فك جميع الأسرى الموجودين لدى جميع الأطراف. الشيء الثالث لابد من تشكيل مجلس عسكري تقود الشخصية عسكرية غير متورطة في الحرب الحاصلة، ويتم جميع الأطراف يسلموا السلاح الثقيل والمتوسط إلى هذه اللجنة العسكرية. بعد ذلك يتم تعيين رئيس حكومة جديد لديه احترام في الداخل اليمني وعلى المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. وأظن هناك شخصية دبلوماسية معروفة قاعدة الدبلوماسية اليمنية لمدة 13 عام، وينادي بوقف الحرب والسلام الشامل، ليس الجزئي، السلام الشامل. ينادي حتى بدخول الحوطة في هذا السلام، وهو الدكتور أبو بكر القربي وزير خارجي السابق. أيضا بعد ذلك يتم بعد تشكيل الحكومة خلال الفترة الانتقالية يتم الاتجاه والتحضير للانتخابات رئاسية برلمانية محلية، بعدها ترجع اليمن إلى ترفع عنها من
هذه بحاجة إلى
من البند نعم السابع، وتكون دولة لها دورها في.
طيب لا في بضع ثواني فقط، إن أردت أن تعلق سيد توفيق.
عزيزي لا يمكن إنه يعني نخوض هذا العدوان كله من أجل إنه نرجع نسلم لأمريكا وأدواتها، الكلام غير منطقي تماماً.
يا أخي من قال من قال تسلم لأمريكا وأدواتها؟ تحشر أمريكا في كل حاجة، أمريكا بعيدة عنك، ما تقتل اليمني يا أخي. وين الأمريكي اللي مات؟
عدم على الشعب اليمني ما عاد عنده رجال. على فكرة السيد عبد الملك
كيف تتحاور معهم؟ خلي عبد الملك الحوثي يخرج ويلقي عليك كلمة وليس عن طريق الشاشات.
وهذا شخصية وهذا شخصية معرفة الارتهان للخارج. لا تدخل على العلم، الثورة أتت لتعيد الاعتبار للدستور اليمني وأصبح عندنا إعلان دستوري مشينا فيه.
طيب
نعم،
شكرا جزيلا لك سيد توفيق الحميري من صنعاء، عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن، وشكرا أيضا للدكتور علي حسن الخولاني الباحث السياسي والمحلل السياسي، وشكرا أيضا للدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي، وهذه تحياتي أنا مروان الوناس.